نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة الرمضانية لعام 46 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصيام من متن بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة.
عن صيام ولا صومي؟
صيام مش الأولى عن صوم والثاني عن صيام.
الأولى عن صومي
والثاني عن صيام يوم عاشوراء.
صحيح مسلم. عن صوم يوم عاشوراء. طيب.
وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
وبعثت فيه أو
نعم أو أنزل علي فيه.
في نسخة وبعثت فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في نسخة سئل عن صوم يوم عاشوراء وأيضا وبعثت فيه وأنزل علي فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا روايات كلاهما روايتان صوم عن صومي بإذن صحة. سئل عن صوم يوم عرفة وسئل عن صوم عاشوراء وأنزل علي فيه ولا أو أنزل علي فيه. ذلك يوم أو أنزل. أكد جميع الروايات ولي رواية وأنزل علي فيه. رواية واحدة. طيب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
13 طيب أو 13. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري وزاد أبو داود غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
نعم. هذه الحديث تقل حديث عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة
إذا بعده. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
نعم. هذا الباب ذكره الحافظ رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه الذي جاء يستفهم عن شرائع الإسلام، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض عليهم صوم شهر من كل عام، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فما عدا شهر رمضان كله تطوع، ولا شك أن التطوع مما ترفع به الدرجات وتكسب به الحسنات وتكفر به السيئات ويكمل به ما نقص من الواجب. في حديث عرض الأعمال إذا وجد فيها نقص من الفرائض قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني فيكمل به هذا النقص. فالمسلم يحرص لا سيما طالب العلم الذي ينبغي عليه أن يكون قدوة من الإكثار من التطوع والتعبد في مثل هذه العبادات التي تزكو بها النفوس وتصفو بها القلوب من الصلاة والصيام والحج والعمرة وغيرها والأذكار وتلاوة القرآن. كل هذه على طالب العلم أن يعنى بها. وبعض طلاب العلم ينشغل بالأمور التي يتعدى نفعها وينسى مثل هذه الأمور. ولا شك أن النفع المتعدي عند أهل العلم في الجملة أفضل من النفع القاصر، هذا في الجملة وليس يعني هذا أغلبي وليس دائما. وإلا فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم أركان العملية مطلقا نفعها قاصر، ومع والصلاة أفضل من الزكاة مع أن الزكاة نفعها متعد. فعلى طالب العلم أن ينوع من العبادات، وتنوع العبادات في شرعنا من مزايا هذه الشريعة وله مصالح عظيمة جدا. ولو لم يكن فيها إلا اختبار المكلف هل يذعن أم لا، لأن بعض الناس يسهل علي أن يتطوع بالصلاة ولو 100 ركعة لكن يشق عليه الصوم ولو لحظة لا يصبر. وبعض الناس يصوم شهرا وما عنده استعداد أن يبذل درهما واحدا، لكن جاءت العبادات متكاملة منها البدنية ومنها المالية ومنها المشتركة بين البدن والمال لاختبار المكلفين. والذي مات لم يتعود الصيام يصعب عليه ويشق، لكن إذا جاهد نفسه وتعود عليه يتلذذ به. وقل مثل هذا في بقية العبادات، صوم التطوع وما نهي عن صومه، يعني الإنسان يجاهد نفسه على العبادة حتى يتلذذ بها، بعد فترة بعد مدة من الزمن تصبح سريقة له، ربما يشق عليه قيام الليل في أول الأمر، ثم بعد ذلك إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على قيام الليل يصبح متمرنا ومتدربا عليه، يصبح سجية له ويسهل عليه ويتلذذ به. والمصنف هنا ذكر الأيام التي يشرع صيامها والتي لا يشرع صيامها، صوم التطوع وما نهي عن صومه. تحته ذكر المصنف عدة أحاديث أو بضعة أحاديث، منها حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ويوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، ويشرع صيامه لغير الحاج، أما الحاج فالسنة أنه يفطر. وقد تنازع الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا، فرفعت إليه امرأة إناء من ماء فتناوله فشرب، فعلم أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام.
لبن
شو؟
نعم اللبن.
لبن؟
نعم.
أراجع الحديث. ويكفر سنتين الماضية والباقية. أما يوم عاشوراء فصومه يكفر السنة الماضية. ولذا فإن صوم صوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأنه يكفر سنتين. وكونه يكفر الذنوب الماضية متصور، أما الذنوب الباقية المستقبلة استشكله بعض أهل العلم ولا إشكال. إذا قلنا ماذا؟ ها؟
صغائر.
ها؟
الصغائر.
أن المكفر هنا هو الصغائر لا الكبائر. وهذا عليه جمهور أهل العلم، على ابن المنذر ومن المعاصرين الألباني، قالوا حتى الكبائر تغفر. وأوردوا أحاديث لذلك مثل ولو كان فر من الزحف، وأيضا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لكن الصحيح الألف واللام في الخطايا، لماذا؟ هل هي
للعهد؟
يعني خطايا معينة وهي الصغائر. لماذا قلنا أنها ليست للاستيعاب جميع الذنوب؟ للدليل للآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم. فاشترط الله إن الشرطية تجتنبوا، هذا معنى التوبة الرجوع عن الشيء. ولذلك المحققون من أهل العلم قالوا بذلك، واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تغش الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، الصلاة 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر شرط. وكما ذكرت آنفا أن يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، وقبله 8 أيام هي أفضل أيام العام، كما أن الليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام، فكذلك أيام 10 الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام، لما أخرجه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أفضل أيام العام على الإطلاق، وأما الليالي فليالي 10 الأواخر من ذي الحجة.
حديث شفنا
نعم 10 الأواخر من رمضان. نعم
في روايتين شيخنا، رواية عن ميمونة كلامة في البخاري
يعني إناء لبن ولا إناء
بحلاب، وأم الفضل بنت العباس بقدح لبن، كلامة
لبن.
نعم
طيب بإناء لبن. وهذا الصيام هذه الأيام يشرع عند بعض أهل العلم، لا سيما يوم عرفة منصوص عليه بالتحديد وبالتعيين، وأنه يكفر السنة الماضية والباقية. وبقية الأيام تدخل عند بعض العلم في ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10، فيقولون بذلك. وإلا فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 قط، ولكن من أثبته عائشة أثبته غيرها. فهذه الأيام يعني يوم عرفة تكون على رأس الأعمال الصالحة بالنسبة للصيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعند الإمام أحمد أنه كان يصوم 10، والذي في صحيح مسلم من حديث عائشة ما صام 10 قط عليه الصلاة والسلام. فالذي يثبت، الذي يضعف الحديث ويثبت حديث عائشة يقول بأن أنها تدخل في جملة العمل الصالح. لكن بعض الناس يترك الذكر مثلا، وهو من الأعمال الفاضلة جدا في العشر الأول من ذي الحجة، ويهتم بغيره. وأيضا مما يشرع في رمضان العمرة، فإن النبي، فإن امرأة حزنت أنها لم تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تشتكي له، فقال: إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان قط، فهل معنى ذلك أننا نترك ذلك؟ لا، لا نتركه. ربما أنه عاقه شيء عن العمرة في رمضان في شؤون المسلمين. فمثلا لو أن شخصا يحتاجه الناس والأمة بأمس الحال إليه، ولا يستطيع الجمع بين العمرة وهذه الأعمال، يبقى على نفع متعدي أفضل. وبالنسبة للصيام النافلة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصيام النفلي فلا حرج أن يترك ذلك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان قليل الصيام لأنه كان نحيف البدن، كان نحيف البدن لا يقدر على الصيام، ومنشغل بطلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، سنة ماضية وسنة آتية. وإذا قلنا النص أن المكفر هنا هو الصغائر فلا لا إشكال، لا إشكال حينئذ. وهذه العمرة في رمضان خاصة بهذه المرأة كما في رواية أبي داود، انظر رواية أبي داود
حديث ما تشمل
تعدل، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. يعني هذا من للأسف مما قاله بعض الكتاب، وإن كان قال به بعض أهل العلم المعتبرين، لكن الصواب أن هذا لكل أحد، وهذا قول عامة أهل العلم. ومنهم من قال خاص بهذه المرأة، فأن نقول لك أن تقول بهذا ولك سلف في هذا، لا، هذا القول خطأ. نعم،
الرواية شنف
الرواية
عند أبي داود قال في الإسناد: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة. فانطلقا يمشيان حتى دخل عليه فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة. وإن لأبي معقل بكرة، قال أبو معقل صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني حج من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة.
الصواب أنه عام، ليس خاصا بهذه المرأة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. يوم ولدت فيه لا شك، ولدت فيه لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين.
في رواية أخرى قالت في النهاية، في عند أبي داود أيضا: وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ألي خاصة.
نعم، هذا هو، هذه الرواية علق عليها بارك فوري.
نعم،
قال
طيب أجيب الموطن بس شفنا بالضبط، معلش.
نعم.
فما أدري ألي خاصة أو لجميع الأمة عامة. قال الحافظ في الفتح: قال ابن خزيمة في هذا الحديث: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال: وفيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوي أن معنى الحديث نظير ما جاء في ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: حديث العمرة صحيح وهو من فضل الله ونعمته، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. ويحتمل أن يكون لبركة رمضان
عمرة فريضة.
نعم،
هل العمرة فريضة؟
على الراجح لا، في قول
الجمهور على أن العمرة سنة ليست فريضة، لكن يوجد رواية صححها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي رواية أبي رزين أو رزين: وأن تحج وتعتمس. بنى الإسلام على خمس: شهادة إلى أن قال وأن تحج وتعتمس، ليس تحج فقط. نعم،
موطن الشاهد الجنة. قال: ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قال الحافظ: الثالث قال به بعض المتقدمين كسعيد بن جبير، فإنه قال: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. وهكذا وقع عند أبي داود.
صح عن سعيد بن جبير، هذا اجتهد لا يوفق عليه. نعم،
وهكذا وقع عند أبي داود من قول أم معقل، والظاهر حمله على العموم. انتهى.
لذا عليه جميل. نعم، أما صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه القرآن. فهل نحتفل بهذا اليوم كما يفعل بعض الناس؟ وهل نفرح بهذا اليوم؟ نعم نفرح، لأنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولكن لا نزيد على الحد الذي شرعه عليه الصلاة والسلام ومن بعده أصحاب الكرام خلفاء الأربعة وغيرهم لم يزل عن أحد أبدا أنه احتفل بميلاده. وأيضا هو مات في هذا اليوم، فالحزن على الوفاء أو الفرح بالميلاد ليس أولى من الحزن على الوفاة. مات يوم الاثنين وضفن يوم الأربعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن إلا بعدما نصبوا لهم أبا بكر خليفة. وهذا يدل على أهمية الإمارة، وأنها لا تترك، وأن الناس لا يستطيعون أن يبقوا بلا إمام، تصبح فوضى إذا لم يوجد ولي وسلطان. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان 846 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. من صام رمضان هذا شرط، ثم أتبعه، وهذا مقتضاه أنه لا بد أن يكمل صيام رمضان، لأنه قال ثم أتبعه، فلو كان عليه قضاء يقضيه أولا على قول جماهير أهل العلم وعامتهم لا بد أن يقضي ما أفطر، لأنه قال من صام رمضان، والذي صام مثلا 20 يوما هل صام رمضان؟ لا، لم يصمه بعد. فلو قيل القضاء وقته موسع، وهذه الست وقتها شهر واحد هو شهر شوال، ولذلك فإنها لا تقضى في ذي القعدة، إذا فاتت الإنسان لا تقضى هذه الست في ذي القعدة. فلو أفطر مثلا 5 أيام في رمضان وكان مسافرا أو مريضا مرضا يرجى بره، وبقي 6 أيام من شوال، فلا يتسع الصيام لهذه الست، ماذا يفعل؟ فإذا لم يصم فات وقتها، فهل يتطوع بالست ثم يكمل رمضان لأن وقته موسع؟ هذا قال به بعض العلماء، ولكن الصواب وعليه فتوى كبار أهل العلم أنه يصوم رمضان أولا يكمل، ويعني يفترض في ذلك مسألة، إذا دخل شخص في دخل عليه وقت الظهر ولم يكن صلى الفجر، هل يتطوع قبل أن يصلي الفجر؟ أم أنه يصلي الفريضة ثم يصلي الظهر لأن الوقت مضيق، يصلي الفريضة ولا يتطوع، لا سيما أن له أن يتطوع بعد الفريضة. فالحاصل أن في هذا أنه يصوم رمضان أولا يكمل ما فاته، ثم يأتي بهذه الست بعد ذلك إن شاء 6 أيام ثم أتبعه. وبعضهم حرف هذه الكلمة وصحفها، قال ثم أتبعه شيئا من شوال، وهذا خطأ، وإنما هي ثم أتبعه 6 لا شيئا. كان كصيام الدهر، وأما قول الإمام مالك غفر الله له بأن هذه الست لا يشرع صيامها، ونص في موطئه الاختراج موطئ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفضل يصومها، ومعلوم عند المالكية أن العمل عمل أهل المدينة والأمور المعتبرة وهو حجة، فهل نقول بقول مالك رحمه الله أم نقول طالما جاء النص فيسقط عمل أهل المدينة لأنه أقوى في الحجية والدلالة، ولا أهل المدينة ولا أهل مكة، إذا جاء النص يعمل بالنص طالما أنه ثابت. وقول الإمام مالك مرجوح بل هو خطأ، ومع ذلك تبقى له إمامة اتصال مكانته، وأنه إمام دار الهجرة، وهذا لا يقدح فيه، لكن الحق أحب إلينا من هذا الإمام العظيم مالك بن أنس. كان كصيام الدهر، وذلك لأن رمضان الحسنة بعشر أمثالها، إذا صام شهرا فكأنما صام 10 أشهر، والستة أيام عن عن شهرين فيصبح كأنه صام الدهر كله. وهنا قال كأنما صام الدهر كله، فهل هذا ممدوح المشبه به؟ ها؟ هل يشرع الإنسان أن يصوم الدهر كله وعليه فسيصوم أيام يوم النحر وهذا محرم؟ بل الصحيح أنه لا ينعقد أصلا، ويصوم أيام التشريق ويصوم يوم الجمعة. هل هذا المشبه به لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الأبد، وجاء النهي عن صيام الدهر، ها؟
ليس من المدح،
يعني هذا قال به بعض أهل العلم، لأن حمزة الأسلمي في الحديث السابق قال إني أسرد الصوم، وبه استدل بعض العلماء على جواز صيام الدهر، لكن باستثناء ما حرم صيامه من العيدين والتشريق، لكن الأظهر أنه ليس بممدوح، بل جاء التحذير والتنفير منه. فكيف نشبه الممدوح بالمذموم؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني في ماذا؟ في الأجر، في أجر من صام الدهر كله، ها؟
في الحسنات، يعني لأنه قال كأنه،
وهل إذا صام الدهر كله هذا يعني له حسنات ويحمد
في عدد الأيام؟ يعني
كيف عدد الأيام؟
أجر عدد الأيام اللي كأنه صام هذه الأيام كلها،
كأنه صامها، ولو صامها كلها يؤجر ويحمد؟
لا،
ها؟ قال هذا لو كان مشروعا، لو كان مشروعا فله مثل هذا. ومعلوم أن التشبيه هل يلزم فيه المطابقة من كل وجه؟ المشبه يعني يشابه المشبه به من كل وجه، أم هذا في التمثيل؟ في التمثيل، ولذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأما ومن دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية قال في تعريف توحيد الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، لم يقل تشبيه، لأن التشبيه لا يلزم المطابقة فيه في الأصل والكمال أو من كل وجه. فمثلا أهل الجنة أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هذا تشبيه ولا تمثيل؟ ها؟ تشبيه. القمر ليس له عينان ولا فم ولا أنف ولا أذنان، لكن في جمال القمر ليلة البدر تكون هيئتهم. كذلك من هذا تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر، تشبيه السجود على يدين ببروك البعير، وهذا كان أمثاله كثيرة. كذلك من صام ثلاث أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. وهنا من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ومن صام ثلاث أيام كأنما صام الدهر، فهل الإنسان يقول أختصر على واحدة وخلاص صام الدهر كأني صمت الدهر كله يكفيني أصوم ثلاثة أيام؟ أقول لا، لسيما إن كان طالب علم فإنه يجتهد في جميع أبواب الخير، كل هذا من باب الترغيب. تصوم عاشوراء وتصوم عرفة، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ما تيسر لك، حتى لو كانت الحسنة بعشر أمثالها وكأنما صمت الدهر كله، لذلك أهل العلم يقولون خاب وخسر من زادت آحاده على عشرات. فنحن بأمس الحاجة إلى هذه المكفرات. الإنسان يطلب النجاة ورفع الدرجات ومع ذلك يكون خائفا وجلا ألا يقبل عمله. فإن بعض السلف لعله معاذ رضي الله عنه قال لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وفي سورة المؤمنون قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فكانوا يتصدقون ويصومون ويحجون ويصلون ويجاهدون ومع ذلك قلوبهم وجلة. إذا لما قالت عائشة رضي الله عنها هم الذين يزنون هم كذا كذا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يأتون بالأعمال الصالحة لكن قلوبهم وجلة، يعني ألا تقبل منهم. فعلى الإنسان أن يكثر من الصالحات ويحسن الظن بربه سبحانه ومع ذلك يكون خائفا وجلا من خطيئته، ويكون على الوسطية لا يتوسخ في الرجاء بحيث يعتمد على عمله ويتكل عليه ناسيا فضل ربه سبحانه وتعالى وناسيا أنه شديد العقاب، ولا أيضا لا يقنط من رحمة الله وييأس، وإنما الوسط هو العدل هو الخيار. وبعض العلماء يقول عند المرض يغلب جانب الخوف عند جانب الرجاء، لقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. وعند في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى يكون كالصوت يدفعه إلى العبادة. بعض العلماء يقول لا بد من الاثنين، لأن جناح الطائر إذا لم يكون معتدلين في الطول والقصر فإنه لا يستطيع أن يطير، وكذلك يعيش الإنسان بالخوف والرجاء. معنا الوقت؟
نعم طيب. 26 دقيقة.
نعم. وحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد، وهذا يشمل الذكر والأنثى، لكن في آخر الحديث يصوم يوما في سبيل الله، وعلى تأويل أن في سبيل الله هنا يعني الجهاد، هل يدخل في ذلك المرأة؟ المرأة ليس لها جهاد، إنما جهادها لا قتال فيه الحج والعمرة. لكن لو أول كما هو عليه كثير من العلم في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله إخلاصا لله، فإذا فحينئذ يدخل فيه النساء. كان يكون يوما حارا شديد الحرارة فأصعب فيه الصيام، ويصوم الرجل أو المرأة في سبيل الله فإنه يكون يدخل في ذلك النساء والرجال. وهذا الإنسان يعني يجتهد أن يختار يوما حارا جدا متعب فيه الصيام أو الصيام فيه مجهد جدا من أجل أن ينال الأجر العظيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عائشة رضي الله عنها أما علمت أن أجرك على قدر نصبك يعني تعبك. يختار اليوم الحار خاصة؟
لا
كما يفعل بعض العباد الجهال، هذا غلط، لأن المشقة لا تجلب لذاتها، ولكن إن جاء اتباع للعمل لا قصدا فلا بأس. ويدل على ذلك حديث أبي إسرائيل، رجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فرآه واقفا في الشمس ولا يجلس، الصحابة جالسين هو واقف، فقال ما باله، ما باله؟ قال هذا رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل، هذا خلاف الطبيعة ولا ليس خلاف الطبيعة؟ قال مروه فليجلس، اجلس يا أبا إسرائيل وليستظل، اجلس في الظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر، فما هو في مقدوره خيره فيه لأنه نافلة، وأما ما ليس في مقدوره فإنه أمره أن لا يفعل ذلك، إن هذا من التشدد. وصنيع البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه في الجهاد، الراجح عنده والله أعلم أنه في الجهاد لأنه أدخله في كتاب الجهاد، فقال باب ما جاء في الصوم في سبيل الله هو أحد أبواب الجهاد. ومنهم من يقول المقصود به في سبيل الله يعني إخلاصا لله، وفضل الله واسع يحتمل الأمرين، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا يعني 70 سنة، لأن الخريف لا يأتي في العام إلا مرة واحدة وفصول العام 4، ولن يمر عليه 70 خريفا إلا إذا كان إلا إذا مر عليه 70 عام، كذلك 70 صيف و70 ربيعا إلى آخره. لكن إذا ترتب على الإنسان إذا كان المسلمون قادمون على جهاد في سبيل الله وسيلقوا عدوهم وأمرهم قائدهم أن يفطروا حتى يتقووا على ملاقاة العدو، هل الأفضل أن يفطروا أم يبقوا لهذا الحديث من صام يوما في سبيل الله؟ الأفضل أن يفطروا. لذلك لما فعل ذلك الصحابة صاموا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. تفضل. نعم لا بأس، كما سبق ظن بالأمس قلنا أن إذا جاء الإنسان ضيف وتكلف له الأفضل له أن يفطر، ودخل أحد الصحابة على أخيه فقال ما أكل حتى تأكل، يعني الضيف قال لا أكل حتى تأكل، ولأن الضيف قد لا يستأنس إذا يعني أنت جالس وعمل يأكل وحده ربما يجد وحشة في صدره وفي قلبه، لا لا بأس أن تفطر وتأكل معه، لأن صائم النافلة أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنم الأوقات، إذا كان العمل فيها أخف صام، وأحيانا ينشغل بالأمور العامة فيسود الفطر فيفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني ما في شهر صامه من أوله إلى آخره إلا شهر رمضان، ولذلك الرواية جاءت كان يصوم شعبان كله، وفسرها رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيشرع الإكثار من الصيام في شهر شعبان وكذلك في شهر الله المحرم، شعبان يغفر الناس فيه وشهر بين رجب ورمضان ويغفر الناس فيه عن الصيام، فكأنه استعداد للعبادة وتدريب على العبادة، فهذا يسهل عليه صيام شهر رمضان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الأفضل صيام شعبان أم صيام شهر الله المحرم؟ ظاهر الحديث أن الأفضل صيام المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15
لا في الرواية 13
13 و14 و15 أو تقول 13 نعم. وهذا جاء من طريق أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما. أما الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنها كصيام الدهر فقد أوصى بها النبي عليه السلام أبا هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأيضا أوصى بذلك أبا ذر وأوصى به أبا الدرداء. المقصود أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صام ثلاثة أيام كأنما صام الشهر كاملا، والحسنة بعشر أمثالها. وكون هذه الأيام هي الأيام البيض سميت بذلك لأن القمر يكون مضيئا، يكون بدرا في هذه الأيام، فيحتج به على أن الأفضل أن تكون الأيام القمرية. ولو صام أي ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة أجزأته. وهل له أن ينوي صيام الاثنين أو الخميس عن هذه الثلاثة أيام، يصوم مثلا الاثنين مرتين والخميس مرة بنية هذه الثلاثة أيام من كل شهر، أما أن هذه نافلة وهذه نافلة؟ لا بأس بذلك، إذا جاءت الأيام البيض يوم الاثنين أو الخميس أو فإنه لا بأس أن ينتوي هاتين الليتين. وأفضل من ذلك كله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ساق حديث لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر، أو هذا متفق عليه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني غير رمضان، فليس للزوج أن يمنع زوجته من صيام رمضان، ولا السيد يمنع الرقيق، ولا الوالد يمنع ولده، طالما أنه بالغ مكلف، أن هذا فرض من الله سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يتدخل فيه. ومثله مثلا لو أن إنسان موظف قال للمدير لا تذهب للصلاة، يقول له لا، قد أمرني الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكذلك الصيام، إذا قال الزوج لا تصوم رمضان أقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. أو قالت الأم لابنها البالغ لا تذهب إلى صلاة الفجر الجو بارد، لا لأبي أن يحمله على ذلك، لأنه يجب عليه أن يصلي الفجر في المسجد إن كان بالغا. إذا كان مكلفا يجب عليه أن يفعل ذلك، إذا منع الوالد ولده وهو مكلف من الصوم نقول لا، لا يجوز هذا ولا يطاع. لكن بالنسبة إذا كانت تقضي رمضان مع أنه فريضة وقال الزوج لا تصومي هذا اليوم لأني حاضر، هل تطيعه أم لا؟
لو كان الوقت موسعا
تطيعه، إذا الوقت مع إلى شعبان، وهذا ما كانت تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت لا تقضي إلا في شهر شعبان لأن لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت ستقضي تخبر زوجها، إن كان في حاجة إليها لا مانع تفطر والأمر موسع. تفضل. إذا كان الوقت مضيق، إن على خمسة أيام ولم يبقى إلا خمسة أيام من شعبان، لا حينئذ يلزمه الصيام.
ولا تطيعه
لا تطيعه، إذا كان في هذا لا تطيعه، أن هذه فريضة لا بد أن تكملها. أما إذا كان الوقت موسع على خمسة وبقي عشرة أيام تطيع زوجها ويقضي حياة وطره منها. ساق حديث أبي سعيد
نعم شلوخ
نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذان اليومان لا يشرع صومهما بالإجماع وبهذا النص، فلو صامه عن قضاء لم يجزئه، ولو نذر أن يصوم يوم العيدين لا يفعل هذا النذر لأنه معصية ويكفر عن يمينه. هذا قول جماهير العلماء. عند الحنفية قالوا ينعقد صيام يوم النحر ويوم الفطر، وهذا خطأ، والصواب أنه لا ينعقد الصيام أصلا أبدا، والنذر لا ينعقد لأنه جاء في محل ليس للصيام، كمن نذر أن يصوم الليل، واحد نذر أن يصوم بالليل فهل صيامه ينعقد؟ لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا لأنه ليس محلا للصوم. أقول له لا، الليل ليس محلا للصيام. وأما حديث نبيشة الهذلي، ويقال له نبيشة الخيز، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك أنهم كانوا يشرقون اللحم حتى يعني يتخذونه بعد ذلك يأكل منه، ويوجد هذه الطريقة تشريق اللحم في بلاد ليبيا والمغرب وبلدان جهة المغرب. فهذه الأيام أيام أكل وشرب، والرسول قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأين النهي هنا؟ ها؟ هذا خبر ولا نهي؟ هذا خبر لكنه يتضمن النهي، والنهي إذا جاء بصيغة الخبر عند أهل العلم كان أبلغ من النهي الصريح، لكن هذا النهي تنزيه أو تحريم؟ الأصل فيه التحريم وعليه الجماهير، لأنها أيام ملحقة بالعيد حكمها حكمه، وإن لم تكن بمنزلته في قوة التحريم، ففي يومي العيدين لا ينعقد الصيام أصلا، أما في أيام التشريق ينعقد لكنه يكون آثما بصومها، إلا طائفة واحدة من الناس، من هم؟ من لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهل له أن يصوم قبل يوم عرفة؟ يعني يصوم يوم منى مثلا يوم التروية؟ له ذلك، له ذلك، لا حرج في هذا. وأما يوم العيد، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، فهذا لا يصوم مطلقا. لذلك في الحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. والأصل في هذه الثلاث أيام لمن لم يدري أن تكون قبل عرفة. وحتى إذا كان بعض الناس يتخيل لا خلاص ما عندي فلوس صوم وفرد خلاص، لا صوم متمتعا وصوم ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعت إلى أهلك تكون أخذت أفضل الأمساك صيام التمتع الذي تأسف النبي عليه الصلاة والسلام فواته، فقال لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. لكن إذا لم يتمكن لا بأس أن يصوم. الأصل لو صام السادس والسابع والثامن من ذي الحجة أجزاء. وأيضا بعض الناس يقول بخيل لا يدفع الهدي ويقول سأصوم ثلاثة أيام بس ما ندفعش ذبيحة بكذا، لا، هذا لمن لم يجد، فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، أما من يجد هذا على الترتيب ليس على التغيير، لذلك لم يرخص فيها إلا لمن لم يجد الهدي.
من لم يجد فصيامه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيامه ليس فمن لم يجد الهدي في الآية
نعم، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. نعم لا السادس والسابع والثامن، أنا قلت التاسع، لا ربما أنت أخطأت السمع، السادس والسابع والثامن. نعم معنا الوقت
بقر ما تقول ثلاثة
الحديث أبي نقف عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة الرمضانية لعام 46 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصيام من متن بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة.
عن صيام ولا صومي؟
صيام مش الأولى عن صوم والثاني عن صيام.
الأولى عن صومي
والثاني عن صيام يوم عاشوراء.
صحيح مسلم. عن صوم يوم عاشوراء. طيب.
وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
وبعثت فيه أو
نعم أو أنزل علي فيه.
وفي نسخة وبعثت فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في نسخة سئل عن صوم يوم عاشوراء وأيضا وبعثت فيه وأنزل علي فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا روايات كلاهما روايتان صوم عن صومي بإذن صحة. سئل عن صوم يوم عرفة وسئل عن صوم يوم عاشوراء وأنزل علي فيه ولا أو أنزل علي فيه ذلك يوم أو أنزل. هكذا جميع الروايات ولا يوجد رواية وأنزل عليه. رواية واحدة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
13 أو 13.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري وزاد أبو داود غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
نعم. هذه الحديث تقرأ حديث عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة
اللي بعده. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
نعم. هذا الباب ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه الذي جاء يستفهم عن شرائع الإسلام، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض عليهم صوم شهر من كل عام، فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فما عدا شهر رمضان كله تطوع، ولا شك أن التطوع مما ترفع به الدرجات وتكسب به الحسنات وتكفر به السيئات ويكمل به ما نقص من الواجب. في حديث عرض الأعمال إذا وجد فيها نقص من الفرائض قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني فيكمل به هذا النقص. فالمسلم يحرص لا سيما طالب العلم الذي ينبغي عليه أن يكون قدوة من الإكثار من التطوع والتعبد في مثل هذه العبادات التي تزكو بها النفوس وتصفو بها القلوب من الصلاة والصيام والحج والعمرة وغيرها والأذكار وتلاوة القرآن. كل هذه على طالب العلم أن يعنى بها. وبعض طلاب العلم ينشغل بالأمور التي يتعدى نفعها وينسى مثل هذه الأمور. ولا شك أن النفع المتعدي عند أهل العلم في الجملة أفضل من النفع القاصر، هذا في الجملة وليس أن هذا أغلبي وليس دائما. وإلا فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم أركان العملية مطلقا نفعها قاصر، ومع والصلاة أفضل من الزكاة مع أن الزكاة نفعها متعد. فعلى طالب العلم أن ينوع من العبادات، وتنوع العبادات في شرعنا من مزايا هذه الشريعة وله مصالح عظيمة جدا. ولو لم يكن فيها إلا اختبار المكلف هل يذعن أم لا، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يتطوع بالصلاة ولو 100 ركعة لكن يشق عليه الصوم ولو لحظة، لا يصبر. وبعض الناس يصوم شهرا وما عنده استعداد أن يبذل درهما واحدا، لكن جاءت العبادات متكاملة، منها البدنية ومنها المالية ومنها المشتركة بين البدن والمال لاختبار المكلفين. والذي مات لم يتعود الصيام يصعب عليه ويشق، لكن إذا جاهد نفسه وتعود عليه يتلذذ به. وقل مثل هذا في بقية العبادات، صوم التطوع وما نهي عن صومه، يعني الإنسان يجاهد نفسه على العبادة حتى يتلذذ بها، بعد فترة بعد مدة من الزمن تصبح سليقة له، ربما يشق عليه قيام الليل في أول الأمر، ثم بعد ذلك إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على قيام الليل يصبح متمرنا ومتدربا عليه، يصبح سجية له ويسهل عليه ويتلذذ به. والمصنف هنا ذكر الأيام التي يشرع صيامها والتي لا يشرع صيامها، صوم التطوع وما نهي عن صومه. تحته ذكر المصنف عدة أحاديث أو بضعة أحاديث، منها حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويشرع صيامه لغير حاج، أما الحاج فالسنة أنه يفطر. وقد تنازع الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا، فرفعت إليه امرأة إناء من ماء فتناوله فشرب، فعلم أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام.
لبن؟
نعم. أراجع الحديث. ويكفر سنتين الماضية والباقية. أما يوم عاشوراء فصومه يكفر السنة الماضية. ولذا فإن صوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأنه يكفر سنتين. وكونه يكفر الذنوب الماضية متصور، أما الذنوب الباقية المستقبلة استشكله بعض أهل العلم ولا إشكال. إذا قلنا ماذا؟
الصغائر
أن المكفر هنا هو الصغائر لا الكبائر، وهذا عليه جمهور أهل العلم على ابن المنذر ومن المعاصرين الألباني، قالوا حتى الكبائر تغفر. وأوردوا أحاديث لذلك مثل ولو كان فر من الزحف، وأيضا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لكن الصحيح الألف واللام في الخطايا، لماذا؟ هل هي
للعهد
يعني خطايا معينة وهي الصغائر؟ لماذا قلنا أنها ليست للاستيعاب جميع الذنوب؟
دليل آخر.
للدليل للآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فاشترط الله إن الشرطية تجتنبوا، هذا معنى التوبة الرجوع عن الشيء. ولذلك المحققون من أهل العلم قالوا بذلك، واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تغش الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر شرط. وكما ذكرت آنفا أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقبله ثمانية أيام هي أفضل أيام العام، كما أن الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام، فكذلك أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام لما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أفضل أيام العام على الإطلاق، وأما الليالي فليالي العشر الأواخر من ذي الحجة. نعم، العشر الأواخر من رمضان. نعم،
في روايتين شيخنا، رواية عن ميمونة كلامة في البخاري،
يعني إناء لبن ولا إناء
بحلاب، وأم الفضل بنت العباس بقدح لبن، كلامة
لبن.
نعم،
طيب إناء لبن. وهذه الصيام هذه الأيام يشرع عند بعض أهل العلم، لا سيما يوم عرفة منصوص عليه بالتحديد وبالتعيين، وأنه يكفر السنة الماضية والباقية، وبقية الأيام تدخل عند بعض العلم في ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فيقولون بذلك. وإلا فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، ولكن من نفته عائشة أثبته غيرها. فهذه الأيام يعني يوم عرفة تكون على رأس الأعمال الصالحة بالنسبة للصيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعند الإمام أحمد أنه كان يصوم العشر، والذي في صحيح مسلم من حديث عائشة: ما صام العشر قط عليه الصلاة والسلام. فالذي يثبت، الذي يضعف الحديث ويثبت حديث عائشة، يقول بأنها تدخل في جملة العمل الصالح، لكن بعض الناس يترك الذكر مثلا، وهو من الأعمال الفاضلة جدا في العشر الأول من ذي الحجة، ويهتم بغيره. وأيضا مما يشرع في رمضان العمرة، فإن امرأة حزنت أنها لم تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت تشتكي له، فقال: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان قط، فهل معنى ذلك أننا نترك ذلك؟ لا، لا نتركه، ربما أنه عاقه شيء عن العمرة في رمضان في شؤون المسلمين. فمثلا لو أن شخصا يحتاجه الناس والأمة بأمس الحال إليه، ولا يستطيع الجمع بين العمرة وهذه الأعمال، يبقى على نفع متعدي أفضل. وبالنسبة للصيام النافلة إذا كان الإنسان يشق عليه صيام النفل فلا حرج أن يترك ذلك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان قليل الصيام لأنه كان نحيف البدن، كان نحيف البدن لا يقدر على الصيام، ومنشغل بطلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، سنة ماضية وسنة آتية. وإذا قلنا أن المكفر هنا هو الصغائر فلا لا إشكال، لا إشكال حينئذ. وهذه العمرة في رمضان خاصة بهذه المرأة كما في رواية أبي داود، انظر رواية أبي داود
حديث ما تشمل
تعدل، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. يعني هذا للأسف مما قاله بعض الكتاب، وإن كان قال به بعض أهل العلم معتبرين، لكن الصواب أن هذا لكل أحد، وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم من قال خاص بهذه المرأة. فأن نقول لك أن تقول بهذا ولك سلف في هذا، لا، هذا القول خطأ. نعم.
الرواية شنف.
الرواية.
عند أبي داود قال في الإسناد: أخبرني الرسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة. فانطلقا يمشيان حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرة. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني حج من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة.
الصواب أنه عام ليس خاصا بهذه المرأة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، يوم ولدت فيه لا شك، ولدت فيه لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين.
في رواية أخرى قالت في النهاية، في عند أبي داود أيضا: وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ألي خاصة.
نعم، هذا هو، هذه الرواية علق عليها بارك فوري.
نعم.
قال
طيب أجيب الموطن بس شفنا بالضبط، معلش.
نعم.
فما أدري ألي خاصة أو لجميع الأمة عامة. قال الحافظ في الفتح: قال ابن خزيمة في هذا الحديث: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال: وفيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوي أن معنى الحديث نظير ما جاء في ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: حديث العمرة صحيح وهو من فضل الله ونعمته، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان
عمرة فريضة.
نعم،
هل العمرة فريضة؟
على الراجح لا، في قول
الجمهور على أنها، على أن العمرة سنة ليست فريضة، لكن يوجد رواية صححها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفي رواية أبي رزين أو رزين، وأن تحج وتعتمس بنى الإسلام على خمس، شهادة إلى أن قال وأن تحج وتعتمس، ليس تحج فقط. نعم
موطن الشهادة شيخنا قال. نعم. ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قال الحافظ الثالث قال به بعض المتقدمين كسعيد بن جبير، فإنه قال ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها، وهكذا وقع عند أبي داود.
صح عن سعيد بن جبير هذا اجتهد لا يوفق عليه. نعم.
وهكذا وقع عند أبي داود من قول أم معقل، والظاهر حمله على العموم، انتهى.
لذلك جميل. نعم. أما صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وانزل علي فيه، ولد فيه وبعث فيه وانزل عليه القرآن. فهل نحتفل بهذا اليوم كما يفعل بعض الناس؟ وهل نفرح بهذا اليوم؟ نعم نفرح، لأنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولكن لا نزيد على الحد الذي شرعه عليه الصلاة والسلام ومن بعده أصحاب الكرام خلفاء الأربعة وغيرهم لم يرد عن أحد أبدا أنه احتفل بميلاده. وأيضا هو مات في هذا اليوم، فالحزن على الوفاء أو الفرح بالميلاد ليس أولى من الحزن على الوفاء. مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن إلا بعدما نصبوا لهم أبا بكر خليفة. وهذا يدل على أهمية الإمارة، أنها لا تترك، وأن الناس لا يستطيعون أن يبقوا بلا إمام، تصبح فوضى إذا لم يوجد ولي وسلطان. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. من صام رمضان هذا شرط، ثم أتبعه، وهذا مقتضاه أنه لا بد أن يكمل صيام رمضان، لأنه قال ثم أتبعه، فلو كان عليه قضاء يقضيه أولا على قول جماهير أهل العلم وعامتهم لا بد أن يقضي ما أفطر، لأنه قال من صام رمضان، والذي صام مثلا 20 يوما هل صام رمضان؟ لا لم يصمه بعد. فلو قيل القضاء وقته موسع، وهذه الست وقتها شهر واحد هو شهر شوال، ولذلك فإنها لا تقضى في ذي القعدة، إذا فاتت الإنسان لا تقضى هذه الست في ذي القعدة. فلو أفطر مثلا 5 أيام في رمضان وكان مسافرا أو مريضا مرضا يرجى بره، وبقي 6 أيام من شوال، فلا يتسع الصيام لهذه الست، ماذا يفعل؟ فإذا لم يصم فات وقتها، فهل يتطوع بالست ثم يكمل رمضان لأن وقته موسع؟ هذا قال به بعض العلماء، ولكن الصواب عليه فتوى كبار أهل العلم أنه يصوم رمضان أولا يكمل، ويعني يفترض في ذلك مسألة، إذا دخل شخص في دخل عليه وقت الظهر ولم يكن صلى الفجر، هل يتطوع قبل أن يصلي الفجر أم أنه يصلي الفريضة ثم يصلي الظهر لأن الوقت مضيق؟ يصلي الفريضة ولا يتطوع، لا سيما أن له أن يتطوع بعد الفريضة. فالحاصل أن في هذا أنه يصوم رمضان أولا يكمل ما فاته ثم يأتي بهذه الست بعد ذلك إن شاء، ستة أيام ثم أتبعه. وبعضهم حرف هذه الكلمة وصحفها قال ثم أتبعه شيئا من شوال، وهذا خطأ، وإنما هي ثم أتبعه ستا لا شيئا. كان كصيام الدهر، وأما قول الإمام مالك غفر الله له بأن هذه الست لا يشرع صيامها، ونص في موطئه الاختراج موطئ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفضل يصومها، ومعلوم عند المالكية أن العمل عمل أهل المدينة والأمور المعتبرة وهو حجة، فهل نقول بقول مالك رحمه الله أم نقول طالما جاء النص فيسقط عمل أهل المدينة لأنه أقوى في الحجية والدلالة، ولا أهل المدينة ولا أهل مكة، إذا جاء النص يعمل بالنص طالما أنه ثابت. وقول الإمام مالك مرجوح بل هو خطأ، ومع ذلك تبقى له إمامة التصان مكانته، وأنه إمام دار الهجرة، وهذا لا يقدح فيه، لكن الحق أحب إلينا من هذا الإمام العظيم مالك بن أنس. كان كصيام الدهر، وذلك لأن رمضان الحسنة بعشر أمثالها، إذا صام شهرا فكأنما صام عشرة أشهر، والستة أيام عن شهرين، فيصبح كأنه صام الدهر كله. وهنا قال كأنما صام الدهر كله، فهل هذا ممدوح المشبه به؟ ها؟ هل يشرع الإنسان أن يصوم الدهر كله وعليه فسيصوم أيام يوم النحر وهذا محرم؟ بل الصحيح أنه لا ينعقد أصلا، ويصوم أيام التشريق ويصوم يوم الجمعة. هل هذا المشبه به لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الأبد، وجاء النهي عن صيام الدهر، ها؟
ليس من المدح،
يعني هذا قال به بعض العلم، لأن حمزة الأسلمي الحديث السابق قال إني أسرد الصوم، ويستدل بعض العلماء على جواز صيام الدهر، لكن باستثناء ما حرم صيامه من العيدين والتشريق، لكن الأظهر أنه ليس بممدوح، بل جاء التحذير والتنفير منه. فكيف نشبه الممدوح بالمذموم؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني في ماذا؟ في الأجر، في أجر من صام الدهر كله، ها؟
في الحسنات، يعني لأنه قال كأنه،
وهل إذا صام الدهر كله هذا يعني له حسنات ويحمد
في عدد الأيام؟ يعني
كيف عدد الأيام؟
أجر عدد الأيام اللي كأنه صام هذه الأيام كلها،
كأنه صامها، ولو صامها كلها يؤجر ويحمد؟
لا،
ها؟ يعني قال هذا لو كان مشروعا، لو كان مشروعا فله مثل هذا. ومعلوم أن التشبيه هل يلزم فيه المطابقة من كل وجه؟ المشبه يعني يشابه المشبه به من كل وجه، أم هذا في التمثيل؟ في التمثيل، ولذلك قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأما ومن دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية قال في تعريف توحيد الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، لم يقل تشبيه، لأن التشبيه لا يلزم المطابقة فيه في الأصل والكمال أو من كل وجه. فمثلا أهل الجنة أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هذا تشبيه ولا تمثيل؟ تشبيه. القمر ليس له عينان ولا فم ولا أنف ولا أذنان، لكن في جمال القمر ليلة البدر تكون هيئتهم. كذلك من هذا تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر، تشبيه السجود على يدين ببروك البعير، وهذا كان أمثاله كثيرة. كذلك من صام ثلاث أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. وهنا من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ومن صام ثلاث أيام كأنما صام الدهر. فهل الإنسان يقول أختصر على واحدة وخلاص صام الدهر كأني صمت الدهر كله يكفيني أصوم ثلاثة أيام؟ أقول لا، لسيما إن كان طالب علم فإنه يجتهد في جميع أبواب الخير. كل هذا من باب الترغيب، تصوم عاشوراء وتصوم عرفة، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ما تيسر لك، حتى لو كانت الحسنة بعشر أمثالها وكأنما صمت الدهر كله. لذلك عن العلم يقولون خاب وخسر من زالت آحاده على عشرات. فنحن بأمس الحاجة إلى هذه المكفرات، الإنسان يطلب النجاة ورفع الدرجات، ومع ذلك يكون خائفا وجلا ألا يقبل عمله. فإن بعض السلف لعله معاذ رضي الله عنه قال لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وفي سورة المؤمنون قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فكانوا يتصدقون ويصومون ويحجون ويصلون ويجاهدون ومع ذلك قلوبهم وجلة. إذا لما قالت عائشة رضي الله عنها هم الذين يزنون هم كذا كذا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يأتون بالأعمال الصالحة لكن قلوبهم وجلة، يعني ألا تقبل منهم. فعلى الإنسان أن يكثر من الصالحات ويحسن الظن بربه سبحانه، ومع ذلك يكون خائفا وجلا من خطيئته، ويكون على الوسطية، لا يتوسح في الرجاء بحيث يعتمد على عمله ويتكل عليه ناسيا فضل ربه سبحانه وتعالى، وناسيا أنه شديد العقاب، ولا أيضا لا يقنط من رحمة الله وييأس، وإنما الوسط هو العدل هو الخيار. وبعض العلماء يقول عند المرض يغلب جانب الخوف عند جانب الرجاء، لقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. وعند في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى يكون كالصوت يدفعه إلى العبادة. بعض العلماء يقول لا، لا بد من الاثنين، لأن جناح الطائر إذا لم يكون معتدلين في الطول والقصر فإنه لا يستطيع أن يطير. كذلك يعيش الإنسان بالخوف والرجاء.
نعم طيب 23 دقيقة.
نعم. وحديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد، وهذا يشمل الذكر والأنثى، لكن في آخر الحديث: يصوم يوما في سبيل الله. وعلى تأويل أن في سبيل الله هنا يعني الجهاد، هل يدخل في ذلك المرأة؟ المرأة ليس لها جهاد، إنما جهادها لا قتال فيه الحج والعمرة. لكن لو أول كما هو عليه كثير من العلم في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله إخلاصا لله، فإذا فحينئذ يدخل فيه النساء. كان يكون يوما حارا شديد الحرارة فأصعب فيه الصيام، ويصوم الرجل أو المرأة في سبيل الله، فإنه يكون يدخل في ذلك النساء والرجال. وهذا الإنسان يعني يجتهد أن يختار يوما حارا جدا متعب فيه الصيام، أو الصيام فيه مجهد جدا، من أجل أن ينال الأجر العظيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك؟ يختار اليوم الحار خاصة؟
لا
كما يفعل بعض العباد الجهال، هذا غلط، لأن المشقة لا تجلب لذاتها، ولكن إن جاء اتباعا للعمل لا قصدا فلا بأس. ويدل على ذلك حديث أبي إسرائيل: رجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فرآه واقفا في الشمس ولا يجلس، الصحابة جالسين هو واقف، فقال: ما باله؟ قال: وهذا رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، هذا خلاف الطبيعة ولا ليس خلاف الطبيعة؟ قال: مروه فليجلس، اجلس يا أبا إسرائيل، وليستظل، اجلس في الظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر، فما هو في مقدوره خيره فيه لأنه نافلة، وأما ما ليس في مقدوره فإنه أمره أن لا يفعل ذلك، إن هذا من التشدد. وصنيع البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه في الجهاد، الراجح عنده والله أعلم أنه في الجهاد، لأنه أدخله في كتاب الجهاد، فقال: باب ما جاء في الصوم في سبيل الله، هو أحد أبواب الجهاد. ومنهم من يقول المقصود به في سبيل الله يعني إخلاصا لله، وفضل الله واسع يحتمل الأمرين، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، لأن الخريف لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، وفصول العام 4، ولن يمر عليه 70 خريفا إلا إذا مر عليه 70 عام، كذلك 70 صيف و70 ربيعا إلى آخره. لكن إذا ترتب على الإنسان إذا كان المسلمون قادمون على جهاد في سبيل الله وسيلقوا عدوهم، وأمرهم قائدهم أن يفطروا حتى يتقووا على ملاقاة العدو، هل الأفضل أن يفطروا أم يبقوا لهذا الحديث من صام يوما في سبيل الله؟ الأفضل أن يفطروا. لذلك لما فعل ذلك الصحابة صاموا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. تفضل. نعم لا بأس، كما سبق ظن بالأمس قلنا أن إذا جاء الإنسان ضيف وتكلف له الأفضل له أن يفطر. ودخل أحد الصحابة على أخيه فقال ما أكل حتى تأكل، يعني الضيف قال لا أكل حتى تأكل، ولأن الضيف قد لا يستأنس إذا يعني أنت جالس وعمل يأكل وحده ربما يجد وحشة في صدره وفي قلبه، لا لا بأس أن تفطر وتأكل معه، لأن صائم النافلة أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنم الأوقات، إذا كان العمل فيها أخف صام، وأحيانا ينشغل بالأمور العامة فيسود الفطر فيفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني ما في شهر صامه من أوله إلى آخره إلا شهر رمضان. ولذلك الرواية جاءت كان يصوم شعبان كله، وفسرها رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيشرع الإكثار من الصيام في شهر شعبان وكذلك في شهر الله المحرم. فشعبان يغفر الناس فيه، وشهر بين رجب ورمضان ويغفر الناس فيه عن الصيام، فكأنه استعداد للعبادة وتدريب على العبادة، فهذا يسهل عليه صيام شهر رمضان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهل الأفضل صيام شعبان أم صيام شهر الله المحرم؟ ظاهر الحديث أن الأفضل صيام المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15
لا في الرواية 13
13 و14 و15 أو تقول 13 نعم. وهذا جاء من طريق أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما. أما الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنها كصيام الدهر فقد أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأيضا أوصى بذلك أبا ذر وأوصى به أبا الدرداء. المقصود أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صام ثلاثة أيام كأنما صام الشهر كاملا، والحسنة بعشر أمثالها. وكون هذه الأيام هي الأيام البيض سميت بذلك لأن القمر يكون مضيئا يكون بدرا في هذه الأيام، فيحتج به على أن الأفضل أن تكون الأيام القمرية. ولو صام أي ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة أجزأته. وهل له أن ينوي صيام الاثنين أو الخميس عن هذه الثلاثة أيام، يصوم مثلا الاثنين مرتين والخميس مرة بنية هذه الثلاثة أيام من كل شهر، أما أن هذه نافلة وهذه نافلة؟ لا بأس بذلك، إذا جاءت الأيام البيض يوم الاثنين أو الخميس أو فإنه لا بأس أن ينتوي هاتين الليلتين. وأفضل من ذلك كله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ساق حديث لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر، أو هذا متفق عليه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني غير رمضان، فليس للزوج أن يمنع زوجته من صيام رمضان، ولا السيد يمنع الرقيق، ولا الوالد يمنع ولده طالما أنه بالغ مكلف، إن هذا فرض من الله سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يتدخل فيه. ومثله مثلا لو أن إنسان موظف قال له المدير لا تذهب للصلاة، يقول له لا، قد أمرني الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكذلك الصيام، إذا قال الزوج لا تصوم رمضان يقول له لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. أو قالت الأم لابنها البالغ لا تذهب إلى صلاة الفجر الجو بارد، لا، لأبي أن يحمله على ذلك، لأنه يجب عليه أن يصلي الفجر في المسجد إن كان بالغا. إذا كان مكلفا يجب عليه أن يفعل ذلك، إذا منع الوالد ولده وهو مكلف من الصوم نقول لا، لا يجوز هذا ولا يطاع. لكن بالنسبة إذا كانت تقضي رمضان مع أنه فريضة وقال الزوج لا تصوم هذا اليوم لأني حاضر، هل تطيعه أم لا؟
لو كان الوقت موسعا
تطيع، إذا الوقت مع إلى شعبان، وهذا ما كانت تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت لا تقضي إلا في شهر شعبان لأن لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت ستقضي تخبر زوجها، إن كان في حاجة إليها لا مانع تفطر والأمر موسع. تفضل.
وإن كانت لا تفطر
إذا كان الوقت مضيق، إن على خمسة أيام ولم يبقى إلا خمسة أيام من شعبان، لا، حينئذ يلزمه الصيام.
ولا تطيعه
حتى، لا تطيعه إذا كان في هذا، لا تطيعه، أن هذه فريضة لابد أن تكملها. أما إذا كان الوقت موسع على خمسة وبقي عشرة أيام تطيع زوجها ويقضي حياة وطرف منها. ساق حديث أبي سعيد،
نعم، شلوخ،
نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذان اليومان لا يشرع صومهما بالإجماع وبهذا النص، فلو صامه عن قضاء لم يجزئه، ولو نذر أن يصوم يوم العيدين لا يفعل هذا النذر لأنه معصية ويكفر عن يمينه. هذا قول جمهور العلماء، عند الحنفية قالوا ينعقد صيام يوم النحر ويوم الفطر، وهذا خطأ، والصواب أنه لا ينعقد الصيام أصلا أبدا، والنذر لا ينعقد لأنه جاء في محل ليس للصيام، كمن نذر أن يصوم الليل، واحد نذر أن يصوم بالليل فهذا صيامه ينعقد؟ لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، أنه ليس محلا للصوم. أقول له لا، الليل ليس محلا للصيام. وأما حديث نبيشة الهذلي، ويقال له نبيشة الخيز، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند الحجة، وسميت بذلك أنهم كانوا يسرقون اللحم حتى يعني يتخذونه بعد ذلك يأكلوا منه. ويوجد هذه الطريقة تسريق اللحم في بلاد ليبيا والمغرب وبلدان جهة المغرب. فهذه الأيام أيام أكل وشرب، والرسول قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأين النهي هنا؟ هذا خبر ولا نهي؟ هذا خبر لكنه يتضمن النهي، والنهي إذا جاء بصيغة الخبر عند أهل العلم كان أبلغ من النهي الصريح. لكن هذا النهي تنزيه أو تحريم؟ الأصل فيه التحريم وعليه الجماهير، لأنها أيام ملحقة بالعيد، حكمها حكمه، وإن لم تكن بمنزلته في قوة التحريم ففي يومي العيدين لا ينعقد الصيام أصلا، أما في أيام التشريق ينعقد لكنه يكون آثما بصومها، إلا طائفة واحدة من الناس، من هم؟ من لم يجد الهدي، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهل له أن يصوم قبل يوم عرفة؟ يعني يصوم يوم منى مثلا، يوم التروية، له ذلك، له ذلك، لا حرج في هذا. وأما يوم العيد، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، فهذا لا يصوم مطلقا. لذلك في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. والأصل في هذه 3 أيام لمن لم يجد الهدي أن تكون قبل عرفة. وحتى إذا كان بعض الناس يتخيل لا خلاص ما عندي فلوس صم فلوس خلاص، لا صم متمتعا وصم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعت إلى أهلك، تكون أخذت أفضل الأنساك صيام التمتع الذي تأسف النبي عليه الصلاة والسلام فواته، فقال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. لكن إذا لم يتمكن لا بأس أن يصوم. الأصل لو صام 6، 7، 8 من ذي الحجة أجزاء. وأيضا بعض الناس يقول بخيل لا يدفع الهدي ويقول سأصوم 3 أيام 3 أيام بس ما ندفعش ذبيحة بكذا، لا، هذا لمن لم يجد، فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، أما من يجد هذا على الترتيب ليس على التغيير. لذلك لم يرخص فيها إلا لمن لم يجد الهدي.
من لم يجد فصيامه، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام.
إيه؟
فمن لم يجد فصيامه، ليس فمن لم يجد الهدي في الآية.
نعم، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. نعم. لا، 6، 7، 8 أنا قلت 9، لا ربما أنت أخطأت السمع. 6، 7، 8 نعم. معنى الوقت
بقر 4 دقائق 3.
نقف عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.